www.hussainiah.org.
يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. من القواعد اللي دستوها دائما علماءنا أنه هل يجب على الله عز وجل الوفاء بالوعد والوعيد، أم يجب عليه الوفاء بالوعد دون الوعيد؟ شلون؟ الوعيد يعني التهديد، العذاب، التهديد، النقمة، والوعد الرحمة والجنة والخير. فإذا الله عز وجل وعد عباده بالرحمة ووعدهم بالجنة، هل يجب عليه الوفاء أم لا؟ وإذا لا ما وعدهم أو وعدهم ومعنى يعني هددهم، فهل يجب عليه الوفاء أم لا؟ طبعا بالمرة بالأمر الثاني يقولون لا ما يجب عليه بالوعيد، الله عز وجل ما يجب عليه، يعني يمكن أن يرحم عباده، يعني يمكن أن يرفع النقمة، يمكن أن يرفع العذاب، ما يجب عليه. ليش؟ لأن الله عز وجل رحمته سبقت غضبه، فإذا ما يجب عليه أن يفي بالوعيد، لكن وفاء بالوعد لا، لابد منه. ليش؟ وفاء بالوعد قبيح عليه أن يترك الـ يعني توفيته أو تنفيذه، إذا وعد لازم يفي، لأن هذا فعل من الأفعال اللي يستقل العقل بحسنها وبقبحها. أتخطر بهالمناسبة المنصور الدوانيقي، منصور الدوانيقي حج سنة من السنين، منصور الدوانيقي إجا إلى المدينة، هو كان طالع من المدينة مدة طويلة وبعدين إجا إلى بغداد وأسس مدينة بغداد وقضى وقت طويل في بغداد. من إجا للحاج أكو عنده بعض ندمانه اللي كان يقعد وياه بالمجلس، شاعر اسمه الهذلي من الشعراء اللي كانوا دائما يلازمون ديوان المنصور، يقعدون بديوانه من ندمائه وشعراءه. قال له انا الى مده طلعت عن المدينه وما اعرف ماذا طرا على المدينه من تطور، اريد اعرف المدينه هل تطورت، تشع بناؤها. قال جن اللي تحبه، قال احب نتمشى، نخرج نتمشى في ارباض المدينه بسكتها بشوارعها. طلع معه يتمشى، مروا على بيت شوي، البيت بارز يلفت النظر، التفت الهذلي الى المنصور قال له اصلح الله الخليفة، تعرف لمن هذا البيت؟ قال له لا. قال له هذا بيت عاتكة، الذي يقول فيه الشاعر: يا بيت عاتكة الذي أتغزل خوف العدا وبه الفؤاد موكل، إني لأمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأميل. المنصور سمع البيتين وما سوي الهذلي، ما سمع الهذلي، بس المنصور من رجع للبيت بدأ يفكر أن هذا الهذلي شنو السبب اللي خلاه يستشهد بين البيتين، يعني شنو المناسبة، أنا ماشي وياي يقول لي تعرف البيت وبعدين يستشهد بالبيتين، هذا ما يصير على رسله، هذا نديم من الملوك مو واحد عادي، الكلمة معنى وما لبها بلاش إلى شغل بيها، أنا لا سأل ولا شيء، هو رأسا يقول لي تعرف هذا البيت، لازم عنده شغل عنده هدف، وفعلا مثل ما استنتج المنصور عينا كان عنده شغل. شنو الشغل؟ الشغل أن المنصور كان مواعدا لهذا الهذلي، مواعدا ببيت وبزوجة، أن يزوج جارية ويعطي بيت، ويظهر أن المنصور نسي الوعد أو تناساه، يجوز تناساه، يعني كان معروف بالبخل الرجل تناساه، فهذا راجل يذكر، بس يذكر تذكير رقيق، يذكر تذكير رقيق يعني تذكير نازك شوية، هل اللي قال له تعرف هالبيت علما؟ قال له لا، قال له هذا إلى عاتكة. المنصور من عرف أن هذا إنما استشهد بالبيت عنده شغل، صاح الواحد من الأدباء قال له تعال تحفظ هاي القصيدة اللامية، قال له إيه أحفظها، قال له بالله اقرأ إياها، قام يقرأ بالقصيدة، قرأ إلى أن وصل إلى قوله: وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل. تنبه المنصور، قال هذا يريد ينبهني على هالبيت، هذا يريد يقول لي أنت موعدني وأهملت الوعد، نستغري وعدك يعني عيب عليك فترة الوعد. بالفعل ود ورا الغزلي أحضره، قال له تعال أنت شنو اللي دعاك تستشهد بالبيتين؟ مو كان هدفك أن أسمع هالبيت هذا؟ قال لي والله هذا هدفي، يعني حبيت أذكرك تذكير رفيق. قال لي أن مثلك عيب يصدر من عنده وعد وما يأتي بذلك الوعد. ليه؟ إذا كان من العباد عيب واحد يواعد وما يأتي بالوعد، طبعا الله عز وجل أولى، الله خالق العباد خالق الوفاء، إذا وعد لا بد من أن يأتي. فالعلماء يقولون أن الوجوب الوفاء بالوعد على الله أمر مفروغ منه، لكن بالنسبة للوعيد لا، مو قبيح عقلا أن الله لا ينفذه، يعني بكرة لو الله عز وجل رحم بعض المذنبين وعفى عنهم، العقل ما يقول هذا شيء مجرم، بالعكس العقل يقرر يقول هذا عمل جيد، الله تفضل على عباده ورحمهم. إذن المسألة الوعيد ما يجب على الله تنفيذه، لكن الوعد يجب على الله عز وجل أن ينفذه، لأن الوعد قبيح خلفه، بينما الوعيد مو قبيح خلفه. ولهذا تلقى باب الرجاء، تلقى باب الرجاء عند المسلمين مفتوح أمام الله عز وجل، يعني الناس هواية عندها طمع في رحمة الله، عندها طمع كبير في رحمة الله، لأن رحمته تسبق غضبه، ولأن الله عز وجل ما إلى مصلحة في تعذيب عباده، إنما خلقهم إنه يريد لهم الخير الواقع، يريد لهم الرحمة، ما ممكن الله يشاء لعباده العذاب، هو خلقهم لأجل الرحمة، يكون الطمع شوية لا يصل إلى حدود خارج حدود المتعارف. مؤكو بعض الناس بس يتعلق بالرجاء أو ينسى الخوف، ينسى أن الله عز وجل بالوقت اللي هو رب الغفران والرحمة هو في نفس الوقت شديد المحاسبة عسير الحساب، فكما يرجو الله عز وجل يجب أن يخشى، يجب أن يلاحظ عذابه كما يلاحظ رحمته. فالآية الكريمة تقول: عذابي أصيب به من أشاء. هنا يجي سؤال آخر، أن عذابي أصيب به من أشاء يعني هيك شيء بلا استحقاق؟ يعني الله عز وجل اشتهى أن يعذب له واحد مثلا وما يسأل عن هالفعل؟ مؤقت نظرية عند البعض، بعض المفكرين أو بالأحرى بعض اللي يشتغلون بالخط الإسلامي يقولون أن الله عز وجل ما ممكن يسأل عن فعل من أفعاله، لأن الله لا يسأل عما يفعل، هو يعرف شلون يشرف بعباده. هذا تمام صحيح، لكن مو معناه يشرف خلاف العدل أو خلاف الحكمة، لأن تعذيب من لا يستحق العذاب خلاف العدل. الله عز وجل ما ممكن يعذب إنسان غير مستحق للعذاب، ولا يعاقب إنسان غير مستحق للعقاب، بل بالعكس الله عند محض التفضل أفاض على عباده الوجود، أفاض عليهم الرحمة، خلقهم من العدم وسواهم، حتما هو أرحم بهم من أمهاتهم. فالقرآن يقول عذابي أصيب به من أشاء، بعد ورحمتي وسعت كل شيء. من شنو رحمتي وسعت كل شيء؟ الحقيقة كل ذرة في الوجود هي لولا رحمة الله لما أتيح لها البقاء، لأن رحمة الله عز وجل تكون حدوثا وإدامة. كيف يعني؟ يعني الآن افرض النبات، النبتة لما تطلع بالأرض تنزرع وتنخلق، يعني خلاص الله خلاصها وتركتها هي؟ يولا لازم أكو إدامة، يعني مجدلها بنعمتها حتى تبقى دائمة إلى أن تنمو وإلى أن يخرج منها الثمر. طبعا لا بد من الإدامة، لأنه النبتة دائما محتاجة إلى دعاء الشمس. الباركون يشغل الشمس، شغلها للشمس بالتفاعل الهيدروجيني، خلها تطلع الكميات الهائلة من الأشعة. النبتة مو بس نبتة وخلصت، تحتاج إلى الطعام، النبتة تحتاج إلى الأملاح، الله عز وجل يسوق لها الأملاح بالتراب حتى تزرع. النبتة تريد الماء، الله تبارك وتعالى يبخر لها كميات كبيرة من الماء من البحر، تصعد تتحول إلى مطر. فمو معناه خلق النبات وعافى، لا لا غلط. كذلك بالنسبة إلى الإنسان، مو الحيوان أو النبات، الإنسان الله عز وجل عندما خلقه يعني ما خلقه، هاي هي بعد ما ضمن الإدامة، لا الإدامة مضمونة، أفاض عليه الروح، بس مو أفاض عليه الروح، لازم يوفر له الطعام، يوفر له العافية، يوفر له اللباس، يوفر له أسس الحياة اللي يحتاجها، وهي كلها مدينة إلى خلق الله، كلها من عطاء الله، كلها من عطائه تبارك وتعالى. فلما يقول رحمتي وسعت كل شيء، يعني نبات أو حيوان أو جماد بكل أقسامها هي مفتقرة لرحمة الله، والله عز وجل يرحم فيها البر والفاجر. شنو الرواية؟ الرواية تقول إن لله 100 رحمة أنزل منها إلى الدنيا رحمة واحدة بها يتراحمون ويتعاطفون، ويصل الرجل بها رحمه ويعطف بها الأب على بنيه والزوج على زوجته، وادخر 99 رحمة لعباده يوم القيامة. 99، تأمل هالرحمة الآن الواحدة اللي وسعت الأكوان، والله تبارك وتعالى يدخر لعباده تلك الرحمات أبدا. هنا يجي السؤال، العلماء يقولون أن الرحمة الله عز وجل خصصها علما، فسأكتبها للذين يتقون، يتقون المعاصي. ليش خصصها للذين يتقون؟ قال هاي خصصها للآية، مو تناقض، مو بعضهم بناء هاي تناقض بالآية، منا يقول رحمتي وسعت كل شيء، منا يقول فسأكتبها للذين يتقون. لا، رحمتي وسعت كل شيء بالدنيا، وأكتبها للذين يتقون بالآخرة. شايف؟ بالدنيا، أنا أمس أذكر صرت لك أراء بعض العلماء بأنه حتى الكفرة يجازون على أعمالهم بالحياة. الآية كأنها مؤيدة لهذا المعنى، أن الكافر بهذه الدنيا تشمله الرحمة. شلون يعني تشمل الرحمة؟ يعني الله تبارك وتعالى ما يقطع أن مواد نعمته حتى ولو كان كافر، يهيئ له الرزق ويعطيه العافية. ولا وقد تلقى بعض الكفرة منعمين أكثر من المسلمين، منعم أكثر وعنده شهرة أكثر وعنده راحة وعنده طعام أكثر. ولذلك انطلاقا من هذا المبدأ الفقهاء يبحثون قضية. شنو هي القضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هل شنو معناها؟ معناها أكو ناس عندنا مثلا يخرج مشركين في داخل بلد إسلامي، مسيحي أو يهودي داخل بلد إسلامي أو مجوسي، زين هذا في هالحالة شو نسوي له؟ نقطع أن العطاء لأن دينا يخالف ديننا، نقطع أن الأفرم الرزق لأنه إنسان ما يرتبط ويانا بالمشاعر وبالعقيدة؟ يو لا، ننطي حال حال المسلمين. فالفقهاء يقولون لابد من بره، لابد من إيصال الخير إليه. يعني شلون المسلم الفرد المسلم تهيئ إلى كل الخدمات الاجتماعية، كذلك هذا لازم تهيئ إلى كل الخدمات الاجتماعية. بس شيء واحد يقولون من الزكاة ما يعطى هذا، باعتبار أن الزكاة إنها حكم خاص، وإلا من الصدقات الأخرى لا يعطى هذه وحدة. وبعدين يكفل من بيت المال أيضا. شلون يكفل؟ يعني رجل يصير كبير السن، لما صار كبير السن بعد أصبح ما يقدر يعمل ولا يقدر يشتغل، ما يبقى يموت من الجوع، من المسؤول عنه؟ مسؤول عنه بيت المال، الصندوق العام للضمان الاجتماعي هو المسؤول عنه. ويستدلون بحادثة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، مر بالكوفة يوم من الأيام ويا عبد الله بن أبي رافع، شاف لواحد قاعد يتكفف الناس مديدة، سأل الإمام قال له ليش هذا الشكل، هذا ليش مديدة يتكفف؟ قال له سيدي فقير. قال له إيه أدري فقير، شلون أنا مو قايل لك أن بيت المال يسع الفقراء؟ قال له سيدي هذا مو مسلم، هذا لابس زنار شوفه مسيحي. قال له على فرض مسيحي، هذا أشغلتموه حتى إذا أتعبتموه تركتموه يتكفف الناس؟ لأن هذا الرجل لب تعب بها البلد، لب عرقه وتعبه بنى بها البلد، اشتغل بها البلد، ابن البلد، إلى عرقه إلى تعبه إلى كده إلى كده، ما يصير تعوفه هذا عندما يكبر. قال الآن خذه بيدك وافرض له عطاء من بيت المال. والمنظر مرة أخرى لا يتكرر، لأن هذا منظر تأباه روح الدين أو تأباه الرحمة. الفقه الإسلامي يعتبر حتى هؤلاء اللي هم ما يشاركون المسلمين بالعقيدة المفروض أنهم يكفلون، لازم يكفل بالطعام ويكفل بالشراب ويكفل بالحماية ويكفل بالضمان أيضا، يكفل بذنب كله انطلاقا من هذا المبدأ. زين بعدين المبدأ الواقع ما اقتصر على الإنسان فقط، نشوف الروعة في التشريع الإسلامي، المبدأ ما اقتصر على الإنسان وحده، لا حتى على الحيوان. تصور الحيوان لازم يضمن معاشه، إذا ما ضمن معاشه ايش راح يعرض؟ يعرض صاحبه للمسؤولية المدنية. كيف يعني؟ يعني افرض أنا عندي أغنام، وهاي الأغنام هالسنة صار محل ما أكو عشب بالأرض، يعني أنا مسؤول عن أن أوفر لها طعام أو ما مسؤول أوفر لها طعام؟ لأن هاي المفروض الله عز وجل جعل رزقها بالأرض، خلق لها المراعي. أنا أجي أقول مراعي ما أكو الآن، منين أروح أشتري لها؟ يجي الفقه الإسلامي يقول لي لا تجبر، إحنا نجبرك تأخذ قسم من الأغنام تبيعها وتشتري بثمنها علف تطيل الباقية، وإلا يأخذها منك ياهو حاكم المسلم، يأخذها منك، يأخذها منك هو اللي يعلفها ويتولى رعايتها، لأن المفروض هذا حيوان كون يوفر إلى الطعام، ما يصير ما يوفر، يعني بنفسك تشرف على طعامه. تتصور أن النبي صلى الله عليه وآله كان بنفسه يعلف البعير، يعلف البعير هو نفسه، يجيب العلف للبعير ويخليه، يريد يضرب مثل ثاني لأصحابه، يريد يقولوا أن الحيوان هذا إلى حاجة إلى الطعام، ما لازم نعذبه، كون نقدم له حاجة إلى الطعام، والمفروض أن هذا يقوم بخدماتنا، إحنا كون نوفر له طعامه، مو بس يقوم بخدماتنا، بعدين لحمة نستفيد به، منتجات نستفيد بها، المفروض قانون الرحمة يحكم علينا أن نوفر له طعاما. أكو رواية يرويها البخاري رمزية، الرواية شنو هي؟ الرواية يقول أن واحد من بني إسرائيل ركب ثورا للحراسة، ثور أجل سمعين للحراسة يحرس عليه الأرض، ركبه يقول فأنطق الله ذلك الحيوان قال ما للركوب خلقنا. هذا الحيوان يقول له أنا ما مخلوق للركوب، أنا مخلوق إلى عمل آخر مو لهذا العمل، مخلوق استفاد بمنتجاتي. المفروض الحيوانات المعدة للركوب ذكرها القرآن، قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، سور ما جاب لاسم أن للركوب، ما معد للركوب، هذا معد للطعام، معد للإنتاج لتكثير الحيوانات حتى يستفاد من لحومها ومنتجاتها. أنا ما معد، لا تجي تعذبه، لا تحاول أن تعذبني بدون بشيء لم أخلق له، لأن ما وظيفتي أنا هذه. هل دلت فإنما تدل على أنها رموز للرحمة، أن الحيوان إلى حق، الحيوان لا يعذب، لأن المفروض أن عذاب الحيوان موجب لسخط الله عز وجل فضلا عن عذاب الإنسان. عذاب الإنسان مو بس قصة موجب لسخط الله، لا، عذاب الإنسان بالواقع كفر، يعني بالواقع كفر بالإنسانية وكفر بتعاليم الله عز وجل. بس شوف الباري تبارك وتعالى، هذول اللي عرفوا بالتعذيب، الله عز وجل يموتهم بموتات كلها عذاب. طيب مثلا عبد الملك ابن الزياد، عبد الملك ابن الزياد راد يبتكر له وسيلة من الوسائل كون وسيلة يعني مرعبة من صور العذاب. شنو الوسيلة اللي ابتكرها؟ سوالة تنور من حديد في داخل مسامير محددة يوقدون النار تحت التنور، ويجيبون الشخص اللي يردون تعذيبه، نعم، يقطعون أعضاءه ويلقوها بالتنور. وين هذا يتمشى ويا منطق إسلام؟ هذا أرجوك، هذا يتمشى ويا منطق إنسانية ويا منطق إسلام؟ كيف أخي الإنسان هذا العزيز على الله، الإنسان هذا المكرم، ولقد كرمنا بني آدم، هذا التكريم أن يقطع ويلقى بالتنور ويحرق بالنار ينضج، وأنا هتله وبعدين هذا شاء الله أن يعذب بتنوره بالذات هو نفسه، شالوه لبوه بنفس التنور اللي هيئه. أنا أتفكر أكو أبيات إلى أبي مسلم، أبو مسلم الخراساني لما جابوه دخلوه على المنصور، والمنصور أخذ يعاتبه، ما دعناك المنصور، قال له استطغيت بغيت، وصل بيك الأمر إلى درجة تخطب أختي وأنت مولا، قال أجعم يوبخه من هالنوع. ثم المنصور متفق ويا الحرس ماله، صفت من صفت طلعوا الحرس بأيديهم كامركوبات نوع من الأسلحة، خبطوه لأبي مسلم، خبطوه خبطة واحدة لبوه سريع، وقف عليه المنصور قال له زعمت أن الدين لا ينقضي، استوفي بالفعل أبا مجرمي، اشرب بكأس كنت تسقي بها، أي كأس اللي كنت تسقي بها الناس اللون، قال له تذكر شيء تشرب رقاب الناس، اشرب بكأس كنت تسقي بها، أمر بالحلق من العلقمي موضع الشهد. أن هذا عبد الملك ابن الزيات يتلذذ كان بتقطيع أوصال الناس ويلبهم في داخل التنور، الواقع الله عز وجل شاء أن يعذبه بنفس ذلك العذاب، لزموا أيضا قطعوا ولبوه بهذا التنور يحرقوه. ألوان هؤلاء كانوا من هالنمط، كانوا اللي يتلبدون بتعذيب الناس، شاء الله عز وجل أن يعذبهم، إذا ما يعذب يسلط البشر عليه يعذبوه هو يتولى تعذيبه. سعيد بن جبير لما قتل الحجاج، لما قتل الحجاج سعيد بن جبير ذكر القتلة جاوبه قال له شلون السبع قتلك انت؟ اشتهي قتلة معينة قتلك بها؟ قال له والله انت اشتهي انا ما اشتهي، لأنك لا تقتلني قتل إلا ويقتلك الله مثلها. المفروض قانون العدل هكذا. أنت اختار لنفسك تشتهي، قلهم حولوا وجهه إلى غير القبلة، فقال أينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله، قلهم كبوه إلى الأرض، فقرأ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، قلهم ارجعوا اقتلوه، فقال اللهم لا تسلط الحجاج على أحد من بعدي، وفعلا قتل الرجل. لما انقتل 15 يوم عاش من بعد الحجاج مو أكثر. كان يقعد بالليل يصيح مالي ولسعيد ابن جبير، مالي ولسعيد ابن جبير، كلما أردت النوم أخذ بحلقي ما يخليني أنام، كلما أحاول أن أنام ما يخليني أنام، إلى أن هلك. نمط من العذاب الواقع. يعني اتقد واحد يقول لي شنو هالشبه اللطيمة الحجاج قتل قتلة واحدة، هي يعني مات، هي هذا اللي ملأ الدنيا رعب، هذا اللي خلص سجنه 130,000، 50,000 امرأة و 80,000 رجل، هذا اللي كانت النساء عراك في سجنه والرجال عراك، هذا اللي كان عند ذيك هاي خلص مات نموت قتل وخلصت. لا يا سيدي مو يعني هاي اللي بالدنيا هكذا، فبالدنيا تشوف مين في القتل اكثر من قتله، بس القتل راحت روحات. لكن القتلات المتتابعه وين؟ القتلات المتتابعة من ورائه، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وإلا الواقع مو مسألة أن هذا صحيح، يعني لما ترجع للمقاييس العقلية وتسائل نفسك أن صدق هذا هو خلص، هذا اللي ملأ الدنيا دماء ورعب التي اشتأن القتل قتله، هي لا قطعا جزاء تافه وأكثر من تافه، بس مو هذا هو الجزاء، لا، الجزاء غدا بين يدي عزيز مقتدر، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. لأن الإنسانية المعذبة، الإنسانية المعتدى عليها، الإنسانية إلى ما ملكت الدفاع عن نفسها، القرآن الكريم يقرر هالمبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ليش؟ أعود إلى الموضوع، القرآن يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. نسأل احنا نقول ليش بالآخرة تكتب للذين يتقون فقط؟ قول هذا اللي أحسن بالدنيا الله عز وجل يسعه برحمته، لكن موضوع الرحمة بالآخرة لا، من يصير إلا للإنسان اللي رعى الإنسانية في حياته. شلون يعني رعاها؟ رعاها باجتنابه متقي كان. المتقي هو الذي يرعى الإنسانية. المتقي شنو يعني؟ شو يتقي؟ يعني يتقي الكبائر، يتقي الذنوب. هي الكبائر شنو؟ مثلا واحد يجتنب الزنا. ليش؟ لأن الزنا بعدم رعاية للإنسانية وترك رعاية للإنسانية. شلون ترك رعاية للإنسانية؟ لأن هذا إذا صار البناء يزني، وين راح يزني؟ وين راح يزني بالحائط؟ راح يزني بأعراض الناس. أعراض الناس راح يسوي بها، يعني راح يلوثها. إذا لوثها ايش راح يصير؟ راح يفسد الأنشار. إذا أفسد الأنشار ايش راح يصير؟ راح يجر مآسي على المجتمع. لأنه من الصبح على طفل يفتح عينه شوف الناس يصيحوا له ابن زنا، هذا ابن زنا. ليش؟ يبدأ هذا يسائل نفسه يقول أنا شنو ذنبي؟ هاي المأساة اللي جرها علي أنا ليش؟ الشكل هذا المجتمع مجرم ظالم، المجتمع اللي ما قدر يحصن أفراده ويربيهم يخليهم لين يزنوا لها الرذيلة، خلاهم لما نزلوا بالرذيلة قام يصيح علي يقول لي أنت ابن زنا. هو خلق الجريمة وهو يرقص على أسلحة الضحية، يبدأ يريد ينتقم من المجتمع أشد انتقام. أجرتها مأساة الزنا نتائجه. هذا بطبيعة الحال المتقي البعيد اللي يتقي أعراض الناس واللي يكون عش، لا شك هذا يرعى الإنسانية. السارق يسرق شو سوى يعني؟ يعني يسرق أموال، أموال إذا مأخوذة من سارق يصبح كلاهما سارق. أنا أكتبك الأموال المسروقة، الأموال اللي تؤخذ من حرام
في نفس الوقت تسلط عليها الحرام.
مو يقول واحد هذا مر على قصر واحد من الأمراء
لقى هذا القصر متهدم أو لقى دينينا قصر العفو جديد، قال تبني بأنقار دور الناس مجتهدا دارا ستنقل حتما بعد أيامي. قال لها إحجارتها تناهبها،
أي الدار أموالها ناهبها وإحجارتها ناهبها،
حتما بعد أيام راح الله يسلط عليك واحد ينهب إدارتك وحجارتك وينتهي الأمر إلى نفس المشكلة نفس المصير. الحقيقة أن اللي يأخذ حرام يسلط عليه الحرام، لكن كلاهما مسؤول أمام الله. السارق ما يرعى الإنسانية، بدل أن يأخذ المال بناقل شرعي يأخذ بناقل غير شرعي. اثنين، شنو بعد من الكبائر؟ من الكبائر مثلا الفرار من الزحف، واحد يدافع عن دينه ويهرب من المعركة. أنا جندي أدافع عن ديني عن مقدساتي، ما يشعني أهرب. الاستشهاد هنا أمر شرعه الله عز وجل، أباح من أجله الدماء. إذا هربت المعركة وهو في موقف دفاع عن الدين، دفاع عن العقيدة، دفاع عن المقدسات، هذا طبعا ما رعى الإنسانية. ليش ما رعى الإنسانية؟ لأن الله عز وجل خلق الإنسانية على غرار الفرد. شلون على غرار الفرد؟ أنت شايف الآن لما واحد يصير عنده التهاب، صار عنده حبة أو ذنبلة، رأسا تبدأ تطلي هالقيح. هذا القيح جنود تستشهد في المعركة. هذا القيح هو الخلايا البيض، الخلايا البيض الموجودة في جسم الإنسان كلها تتكتل، الدافع لأن لا يدخل جسم غريب لجسم الإنسان، كلها تدر إلى أن تموت، تموت بشاحة الجهاز. هذا كل القيح ملايين من الحيوانات مهمتها حماية الجسم لئلا يتجسد إليه المرض. كذلك الفرد، الفرد عضو في جسم الأمة، إذا ما دافع عنها يعني أهمل واجبه. ولذلك الله تبارك وتعالى يعتبر المتقي الذي يتقي الفرار من الزحف مراعي للإنسانية. لذلك الله يميز بالرحمة غدا، شايف؟ فسأكتبها للذين يتقون. المتقي هو اللي تكتب للرحمة، مو بس تكتب للرحمة، تكتب للعاقبة الكريمة أيضا. مو القرآن الكريم يعطينا هالنموذج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم، للمتقين من الدنيا عواقبها وإن تعجل منها الظالم الأثم. أنا أأكد لك قد تشوف لك واحد من المتقين بيته يصير وحش، بي حزن، بي لوعة، يقتل مثلا أو ينتزع من عياله، يصبح البيت اللي كان مزدهر تحول إلى بيت بي حزن وبي أسى وبي لوعة. لكن صدقني أن هذا البيت في عقبة، يعقبة بيت مملوء أفراح، مملوء نعيم، يعقبة بيت مشع بنور الله بقرب الله عز وجل إلى جانب الله. ولذلك الحسين أراد هالمعنى عندما وقف على أجسام شهداء الصف من بعد ما أطى آخر قتيل، رفع رأسه إلى السماء، انتبه التعبيره، قال اللهم إن كنت حبست عنا النصر عاجلا اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما، اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما في مستقر رحمتك، واجمع بيننا وبينهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وضف عليهم وأبنهم. وهذه أنه إحنا نتوقع منك من بعد ذولا ظلت بيوتهم خالية، يتم وأطفالهم، بس أنت ما راح تحرمهم من رحمتك، راح تهيئ لهم بيوت تحت ظل عرشك إلى جانبك في ظل رحمتك. وهذا كان دأب الحسين، هذا ديدن الحسين. إلى واحد من أصحابه يوقع، هو بنفسه يجي يأبن يوقف إلى جانبه. اللي انحرم من هذه منه الحسين وحده هو اللي انحرم. لما سقط على وجه الأرض وقد أثخن بالجراحات، جعل يوجع بصره تارة بين المخيم وأخرى إلى ذلك الجيش الذي كأنه السيل الجارف، وسمع أصوات النساء عندما هجمت عليها الخيل، فتعالى من داخل المخيم التفت لهم قال يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد كونوا أحرارا في دنياكم ارجعوا إلى أحسابكم كونوا عربا كما تزعمون. وأخته في داخل الخيمة يسمع الصوت العزيز عليه أصوات النساء تتلاعى وقد أخذتها النار وألهبتها الشياط أراد أن ينهض لم يتمكن سقط من ضعفه. ثانيا ثالثا صاح اقصدوني بنفسي الخيل جابت وتعدت الحياه خويا خيامنا ما بين حد بما القلب يضمات الحشيم العربي مداد وابن والد العباس ما رد جفوني جفوني هلي الله ولحت
الى هنا حدها. كثير من رواة الطب يقول بالنهار ما طلعت إلا داخل ضمن المخيم ضمن نطاق المخيم عندما صار هجوم على المخيم ركضت على أطفال ضمن النطاق ما طلعت للمعركة ما نزلت للساحة يعني الحسين كان مصيها قال أخي لا تشمتي بين الأعداء. نعم طلعتها شو وقت سوتها سوتها بالليل بعد أن انسحب الجيش بعد أن لم يبقى أحد هدأت العيال والأطفال وإجت إلى جسد أبي عبد الله جلست بجانبه يا تالي هل يحشي ويا صبري على بلواي يا ابن من حرمت الماي عقبك لا شربت الماي مريض العمر بعدك شلي وشل بحياتي هاي ان كان انترحت يا حسين حزنك بالقلب ما راح يا دالي هلي يا حسين خويا ما تنشد بعد عني يا نور الذي بالعين يا صبي السقاط مني ما غير دوم السود ولا يضحك بغايات سني أنعم جوابا
أنعم جوابا يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اقض حوائجنا من على مرضانا بالصحة والشفاء آمنا في أوطاننا. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين اللهم بلغ الجميع ثوابا فاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم المؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقبا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.